بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى من الجزء 22 صفحة 415 وما بعدها، قال رحمه الله: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح، ليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يروي أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك، وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره، بل يحتجون بمثل حديث الحميرة. وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز في كتابه حديثا إلى البخاري إلا حديثا في البسملة، وذلك الحديث ليس في البخاري، يعني ما عز البخاري إلا حديث واحد وهو ليس في البخاري. ومن هذا مبلغ علمي في الحديث كيف يكون حالهم في هذا الباب؟ ثم قال: كما قال الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها، فقيل له: هل فيها شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. هذه كلمة إنصاف من الدارقطني رحمه الله، مع أنه شافعي المذهب. قال: وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك فذكر حديث معاوية، هو الذي مر معنا الكتاب، ثم قال: وذكر الخطيب أنه أقوى ما يحتج به وليس بحجة كما يأتي بيان. قال رحمه الله: فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولا صريح، فضلا أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة، امتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل. كلام طيب. يعني حفاظ الحديث، نعم، الذين لهم عناية بالعلل. يقول: من قال الفاتحة في غير الصلاة بأمن ليس فيه تأمين. ويقول: أخي، إذا دخلت المسجد ولم أصلي الفريضة وجاءت جنازة ووجدت جماعة ثانية، أيما يقدم؟ إذا كان سيدرك الجماعة وما يفوته منها إلا الشيء اليسير فلا بأس، يبدأ بالجنازة ثم يدرك الجماعة لأن وقتها يسير. ونعم، حديث: لا صلاة، نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا بأس، الجنازة أيضا مكتوبة فرض كفاية. الله أعلم. طيب، وصلنا في القراءة إلى حديث أم سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما حديث أم سلمة، حديث أم سلمة الذي فيه كان يقرأ القرآن آية آية ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تفصيلا. قال: فقال الحافظ رجب رحمه الله: في لفظ الحديث اختلاف في ذكر البسملة وإسقاطها، وفي إسناده أيضا اختلاف، فقد أدخل الليث بن سعد في روايته عن ابن أبي مليكة بينه وبين أم سلمة يعلى ابن مملك، وصحح روايته الترمذي وغيره، وقال النسائي: يعلى هذا ليس بالمشهور. إذن قد اختلف في أسانيده، وقد سقط من بعض الأسانيد يعلى ابن مملك وهو مجهول. قلت: هو مجهول، تفرد برواية عنه ابن أبي مليكة ولم يثق معتبر، وقد قيل إن قراءة الآيات في حديث مسلمة إنما هو من حكاية ابن جريج لحديث مسلمة، وقولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، كذلك قاله النسائي وأبو داود السجستاني، حكاه عنهما أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف. يعني معنى هذا الحديث أن القراءة تمثيل من ابن جريج، يعني لبيان كيفية التقطيع، فلا يكون فيه حجة لمن احتج به بالجهل. وكذلك قاله الإمام أحمد في رواية ابن القاسم عنه، وقالوا ابن جريج هو الذي قرأ ملك، وليس ذلك في حديث أم سلمة. قال ابن رجب أن في حديث أم سلمة فيه ملك يوم الدين، والذي قرأه ابن جريج. قلت أكثر رواية الحديث بلفظ كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها في الصلاة، إلا في رواية عمر بن هارون وهو كذاب، ورواية حفص بن غياب عند الطحاوي ولا يعتمد عليها لمخالفته لمن هو أحفظ منه. وأما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ابن رجب رحمه الله، وأما المروي عن عمر فقد ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أنس أنه لم يكن يجهر بها، فلعله جهر بها مرة ليبين جواز ذلك. وخرج ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن الأسود قال صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا يبين أنه إنما فعلها نادرا كأنه رأى أن يبين أن من جهر بها يعني جاهزة، ولكن الأفضل هو الإسراء طبعا. وحتى الذي يترك سنة ما يقال فيه أنه ابتدع أو كذا إلا أن يكون راغبا عن السنة أو مفضلا لتركها، عند ذلك هذا هو الذي يذم، هذا هو الذي يذم. أما من ترك سنة لا شك أنه ترك الأفضل. نحن قرأناها مملك، الأخ يقول في التقريب مملك، يعلى ابن مملك بفتحتين. نعم، فتح الميم الأولى والسكون الثانية مملك. قال وعما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحافظ رجب رحمه الله وليس على ابن عمر تصريح بالجهر بل بقراءة البسملة. ما هو أثر ابن عمر الذي تقدم معنا؟ قال أسنى البيهقي بسم الله الحسن عن عبد الله بن عمر أنه كان يفتتح أم الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فيه القراءة وليس فيه الجهر. قال وأما قصة معاوية رضي الله عنه مع من معه من الصحابة فقد أجاب الزيلعي في نفس الرواية عنه بأجوبة، فقال رحمه الله والجواب عنه من وجوه، أحدها أن مداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو إن كان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه، أسند ابن عدي إلى ابن معين أنه قال أحاديثه غير قوية، وقال النسائي لين الحديث ليس بالقوي فيه، وقال الدارقطني ضعيف لينه، وقال ابن المديني منكر الحديث، وبالجملة فهو مختلف فيه، قد وثقه غيرهم فهو حسن الحديث له أوهام. نعم، لكن كونه تفرد بمثل هذه القصة فالعلماء قد يعلون بالتفرد، لا سيما ممن تكلم فيه بمثل هذا الكلام. قال فلا يقبل ما تفرد به مع أنه قد اضطرب في إسناده ومتنه، وهو أيضا من أسباب الضعف. الوجه الثاني أن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذا ولا معللا، وهذا شاذ معلل فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن أنس، وكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجا به وهو مخالف لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفاء الراشدين، ولم يعرف عن أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك. ومما يرد حديث معاوية هذا أن أنس كان مقيما بالبصرة، ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنسا كان معه، بل الظاهر أنه لم يكن معه والله أعلم. أن أنسا قام بالبصرة البصرة. الوجه الثالث أن مذهب أهل المدينة قديما وحديثا ترك الجهل بها، ومنهم من لا يرى قراءتها أصلا. قال عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة: أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين. وقال عبد الرحمن بن القاسم: ما سمعت القاسم يقرأ بها. وقال عبد الرحمن: لا عرج، أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين. ولم يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح أنه كان يجهر بها إلا شيء يسير وله محمل، وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم، فكيف ينكرون على معاوية ما هو شبههم؟ هذا باطل. يعني كيف ينكرون عليه الإسراء وهم أيضا يسرون بالبسملة أهل المدينة؟ الوجه الرابع أن معاوية لما لو رجع إلى الجهل بالبسملة كما نقلوه لكان هذا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه، ولم ينقل ذلك عنهم، ولم ينقل ذلك عنهم، بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهل بها. الوجه الخامس: معلوم أن معاوية قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة لما تركها حتى ينكر عليه رعيته أنه لا يحسن يصلي. وهذه الوجوه من تدبرها علم أن حديث معاوية هذا باطل أو مغير عن وجهه. قال: وهناك جواب آخر للحافظ رجب رحمه الله، قال في الفتح: وليس هذا الحديث مرفوعا، وإنما فيه إنكار من كان حاضرا تلك الصلاة من المهاجرين، وإنما حضر ذلك قليل منهم، فإن أكابرهم توفوا قبل ذلك، فغاية هذا أن يكون موقوفا على جماعة من الصحابة، فكيف ترد به الرواية المرفوعة وليس فيه تصريح بإنكار ترك الجهر بالبسملة، بل يحتمل أنهم إنما أنكروا ترك قراءتها في الجملة. ثم قالوا: على كل حال المضطرب إسناده وألفاظه لا يجوز أن يكون معارضا لحديث أنس الصحيحة الصريحة، وقد تفرد بهذا الحديث عبد الله بن عثمان بن خثيم وليس بالقوي، ترك حديثه يحيى القطان بن مهدي. قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ستة أوجه في الجواب عن أثر معاوية رضي الله عنه بنحو كلام الزيلعي وابن رجب رحمة الله عليهم. وكنا وقفنا على كلام شيخ الإسلام بعد النقل المتقدم، وإلا لكنا بدأنا بنقل كلام شيخ الإسلام فإنه أسبق لهؤلاء، أسبق منهم، ولعلهم استفادوها من شيخ الإسلام وغيره. قال: والقائلون بالجهر هم الشافعي وأصحابه وأبو ثور، وروي عن الليث بن سعد، وذكر ابن عبد البر جماعة ممن كان يرى الجهر بها، منهم مكحول وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي. قال البيهقي: روينا الجهر بها عن فقهاء مكة: عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقال الإمام أحمد في رواية مهنة: عامة أهل المدينة يجهر بها الزهري وربيعة، وذكر ابن عباس وابن الزبير. قال الحافظ رجب رحمه الله: وأما ما ذكره الخطيب في كتابه الجهر بالبسملة من الآثار الكثيرة في المسألة، حتى اعتقد بعض من وقف عليه أنه قول الجمهور، فغالب آثاره أو كثير منها معلوم لا يصح عند التحقيق، وكثير منهم يروي الجهر والإسراء. قال ابن رجب رحمه الله: وروي عن طائفة أنه يخير بين الجهر والإسرار ولا يكره الجهر، وإن كان الإسرار أفضل. وحكي هذا عن ابن أبي ليلى وإسحاق، ورجحه طائفة من الحديث، ومنهم من قال الجهر أفضل. قال أبو عبد الله: سدده الله الإسرار بالبسملة والصواب، ويكره الجهر بها عند جمهور القائلين بالإسرار. وهو ترجيح العلامة الألباني والعلامة ابن باز والعلامة الوادعي والعلامة العثيمين رحمة الله عليه. نعم، لا شك أن الإسراء هو السنة. والجهر بها خلاف السنة، ومن جهر بها يكون قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الجهر بها نعم يخشى عليه من الوقوع بالبدعة، إلا أن يكون مجتهدا أخذ بمثل هذه الأدلة والآثار فلا ينكر عليه، المجتهد له قوله. الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام، نعم الظاهر القريبة منها نقرأها لأنها قصيرة. قال أحد أن يروى أنه يروى عن أنس الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذي يرد هذا، الذي هو حديث أنس الصحيح. نعم. الثاني أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم، وقد ضعفه طائفة، وقد اضطربوا في روايته إسنادا ومتنا كما تقدم ذلك، وذلك يبين أنه غير محفوظ. الثالث أنه ليس فيه إسناد متصل السماع، بل فيه من الضعف والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع وسوء الحفظ. الرابع أن أنسا كان مقيما بالبصرة، ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنسا كان معه، بل الظاهر أنه لم يكن معه، بس كلام قليل جدا عمن قرانه، بل الظاهر أنه لم يكن معه من الزيلة نفسه. قال الخامس أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة، والراوي لها أنس وكان بالبصرة، وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك، بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك، والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. السادس أن معاذ لو كان رجع إلى الجار في أول الفاتحة والسورة لكان هذا أيضا معروفا من أمر عند أهل الشام، نفس الكلام الذي تقدم. قال فائدة مهمة، قال شيخ الإسلام أن هذه الفائدة فيما يتعلق بالجهل عند الاحتياج لذلك، كالخوف من الفتنة افتتان بعض الناس الجهل، بعض الناس يعني يظنون أنك تترك آية من القرآن من الفاتحة وأن الصلاة باطلة عند العامة، فقد يضطر الإنسان إلى الجهل حتى لا يحصل الاقتتال والمخاصمة والاضطراب نعم والمضاربة في المساجد، حتى يعلمهم برفق ولين إذا تعلموا بعدها يجهر بهم يسر بهم. قال فائدة مما قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة الراجحة، فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم الناس. قال فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك، فقال الخلاف شر. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر، وصل الوتر الذي هو أن يصلي الثلاث متصلة، فبعضهم ينكر ذلك ويظن عدم جواز ذلك، وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك، والله أعلم. وهذا يدل على المقامات قد يعني وجد العلماء حتى في القديم وجدوا من هذا مشقة عند بعض العامة، ربما ما يعرف إلا مذهب الجهل فإذا جاء بالإسراء استنكر ذلك. اختبار يقول اليوم حلفتم البسملة وغدا تحذفون الآية الأولى. في مسألة الفاتحة ينظرون إلى العواقب، وفي غيرها ما يبالي. نعم. يقول الأخ إذا وجد في مسجد كامل ما يعني ما يوجد إلا من يعارض كل واحد والاثنين والثلاثة ونحو ذلك، أو لا ماذا إن كانوا ما يحدث منهم من ورائهم فتن فما في إشكال يسر، إن كانوا يصدقون فوضى في المساجد تنازعات ومضاربات فيجهل حتى يكفيه الله شرهم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفا. خرج الدارقطني مرفوعا وموقوفا، ورجح في العلل الموقوف والذي وهم في رفع عبد الحميد بن جعفر. الحميد بن جعفر رفع والصواب وقف. سنتكلم عليه إن شاء الله. إن شاء الله يأتي. قال في هل هذه البسملة آية من الفاتحة؟ في المسألة قولان، الأول أنها آية من الفاتحة، وهو مذهب الشافعي وابن مبارك وإسحاق وعبيد وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وهو لو ثبت مرفوعا لكان نصا صريحا في المسألة، فإنها إحدى آياتها كان نصا صريحا في أنها آية من الفاتحة، ولكنه ضعيف. وقد تقدم أن الراجح وقفه، وبحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية والحمد لله رب العالمين اثنتين، تقدم معنا الإشارة إليه. وهذا اللفظ في إسناده زيادة على ذلك كما سيأتي عمر بن هارون. قالوا هذا الحديث أخرجه ابن المنذر وغيره، وفي إسناد عمر بن هارون وهو كذاب، والمشهور في حديث أم سلمة غير هذا اللفظ. وقد تقدم واستدلوا على ذلك بأن الصحابة أثبتوها في المصحف ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن، وكذلك مما استدلوا به الترقيم الذي فيها. قال الله عز وجل قال وقد أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقالوا البسملة مرقم عليها آية في المصحف. نعم المصحف هو سيأتي أن ليس كل قراءة مرقم عليها، في قراءة ورش عن نافع ليس مرقم على البسملة، لكن رقموا على قول الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم. نعم صراط الذين أنعمت عليهم إلى هنا آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، وفي القراءة المعروفة حفص عاصم كلها آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها آية. والترقيم ذاك موافق للحديث الذي سيأتي حديث أبي هريرة، فما جاء الترقيم به في رواية ورش النافع أقرب إلى حديث أبي هريرة الذي سيأتي. قال الثاني أنها ليست من الفاتحة ولا آية من غيرها، يعني ليست آية من الصور إنما هي آية منفصلة، ولا يجب قراءتها في الصلاة، وهو رواية عن أحمد وهي المنصورة عند أصحابه، وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي. والدليل على هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلما يتحقق التنصيف إلا بأن يكون إياك نعبد وإياك نستعين، هي الآية المتوسطة، تكون ثلاث قبلها وثلاث بعدها، لأنه قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وقال في بداية الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فيتحقق التنصيف بكون ثلاث آيات ثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأيضا ما ذكر البسملة، لو كانت آية من الفاتحة ذكر البسملة أيضا تكون من ضمنها. هذا الحديث من أصرح ما يستدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قال فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة لعدها وبدأ بها ولم يتحقق التنصيف، لأن آية الثناء تكون أربعا ونصفا، وآية الدعاء اثنتين ونصفا، وعلى ما ذكرنا يتحقق التنصيف. قال ابن قدامة رحمه الله إن إثباتها بين السور في المصحف فللفصل بينها، وذلك أفردت سطرا على حدتها. قلت ويدل على حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء من وجه آخر عند الحاكم بنحوه. نعم إسناده صحيح، طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، إسناد رجال ورجال الشيخين. هذا يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم تنزل عليه للفصل بين الصور. الصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، ولكنها آية للفصل، ولا حتى آية من غير الفاتحة، وهي جزء آية من أي سورة؟ جزء آية من سورة النمل من الجماع، قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي ليست لم تذكر في بداية القراءة أيضا بالإجماع. سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عباس. قلت القول الثاني هو الصواب، هذا الحديث يدل على أنها آية، على أنها آية تنزل للفصل بين السور، وهو قول أحمد في المشهور عن عبد الله بن المبارك، وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، بل صرح بترجيحه في بعض المواضع خلافا للأوزاعي ومالك وبعض الحنفية الذين يقولون ليست من القرآن إلا في سورة النمل، يعني أن اختلف القائلون بأنها ليست آية من السور، هل هي آية للفصل بين السور أو أنها ليست من القرآن بكلية؟ الصحيح أنها آية للفصل بين السور، ولو لم تكن آية من القرآن لما أثبت بين لما أثبت في القرآن. قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. قال أخرج الدارقطني والحاكم وفي إسناد إسحاق بن إبراهيم بن زبريق قال النسائي ليس بثقة، وقال أبو داود ليس بشيء، وكذبه محدث حمص محمد بن عوف الطائي. طيب سيأتي لكن عندنا حديث وائل بن حجر يغني عنه، ولأبي داود الترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه، قال أخرجه أبو داود الترمذي ورفعه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الضالين قال آمين ورفع بها صوته، واللفظ لأبي داود أسناده صحيح، أسناده صحيح في صحيح مسلم، الحديث وائل بن حجر في صحيح مسلم. قال المسألة، نعم المسألة الأولى حكم التأمين. استحب أهل العلم التأمين للإمام والمأموم والمنفرد للحديثين المذكورين في الباب، سلكنا في هذا الكتاب يعني مسلك الدراسة وليس مسلك الشرح، لذلك ما سميناه شرح بلغة المرام، سميناه دراسة أحاديث بلغة المرام، دراسة للأسانيد ودراسة للأحكام فقط. وتعلم من طريقة الشرح أخذ لفظة لفظة، قوله كذا قوله كذا قوله كذا، ويتكلم على جميع شرح الحديث ما يتعلق بالفقه وما يتعلق بالفوائد الأصولية، ما يتعلق بالتفسير، ما يتعلق بالجمع بين الأحاديث، وما يتعلق أيضا بالمعاني اللغوية وغيره، كما ترونه في فتح الباب. هذه طريقة الشرح والذي سلكناه هنا دراسة فقط ليس شرحا فقط، ننظر حكم الحديث وشواهده، ثم ننظر الأحكام المتعلقة بالحديث ونضيف أحكام أخرى للفائدة متعلقة بنفس المسألة. قال: حكم التأمين، استحب أهل العلم التأمين للإمام والمأموم والمنفرد للحديثين المذكورين في الباب، ولحديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، وفيه فضل عظيم إذا توافق التأمين حصل له الفضيلة. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: دل هذا الحديث على أن الإمام والمأمومين يؤمنون جميعا، وهذا قول جمهور أهل العلم، روي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابي هريرة. وقال عطاء: لقد كنت أسمع الأئمة يقرؤون على إثر أم القرآن آمين هم أنفسهم ومن وراءهم، حتى إن للمسجد للجة. وبهذا قال الثوري وابو حنيفة والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وهو رواية المدنيين عن مالك واختيارهم. ثم نقل ابن رجب عن إمام مالك أنه قال: الإمام لا يؤمن، وهو اختيار جماعة من أصحابه، واستدل على ذلك بحديث: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقل آمين. وهذا الحديث لا يدل على أن الإمام لا يؤمن، إنما فيه أن المأمومين يؤمنون عند فراغ الإمام من قوله ولا الضالين. والحديث الثاني يدل على أنه يؤمن، إذا أمن الإمام فأمنوا. قال ابن رجب رحمه الله: ليس فيما يدل على أن الإمام لا يؤمن، بل فيه دليلا على اقتران تأمين المأمومين بتأمين الإمام. قال أبو عبد الله: سدد الله الصارف للأمر فأمنوا من الوجوب للاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيح في صلاة بذلك، وكذلك واجبات الصلاة تكون في حق الإمام والمأموم والمنفرد. فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإمام والمنفرد، دل على أن ذلك للاستحباب، والله أعلم أن يكون قوله فأمنوا إنما أراد به أن يبين لهم موضع التأمين ويحثهم عليه ويؤكد لهم استحبابه، وإلا لكان أمرا ليس خاصا بالمأمومين، يأمر جميع من صلى، جميع من صلى سواء إماما أو مأموما أو منفردا. من المستحبات التأمين، من المستحبات. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.